كان الحديث حول المانع الثالث عن إجراء البرائع عن الأكثر في موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وحاصل هذا المانع هو أنه لا إشكال في أن موارد الشك في تحصيل وتحقيق الواجب المسمى بالشك في المحصيل هذا يكون مجرى لإصالة الاحتياط، ولا تجري فيها لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية كما تقدم. ولا إشكال في أن الغرض المولوي كالتكليف، كما أن التكليف يجب تحصيله لو علمنا بوجود غرض للمولى، كما لو أخبرنا أن له غرضا لزوميا من دون إنشاء أمر أو نهي، مع ذلك هذا يتنجز عند العقل، فالغرض منجز أيضا كالتكليف. هذا ثانيا. وثالثا، إن دم بلحاظ عالم الغرض بلحاظ عالم التكليف تم الانحلال، لأننا نعلم تفصيلا بوجوب الأقل ذات الأقل واجبة ذات الأجزاء الأقل، نعلم بوجوبها وجوبا نفسيا تفصيلا، وإن كان مرددا بين كونه وجوبا استقلاليا أو ظنيا، لكن أصل الوجوب وذات الوجوب النفسي الذي هو اللي يدخل في العهد معلوم تفصيلا، فينحل التكليف. فبحاض عالم الوجوب ينحل التكليف انحلالا حقيقيا، لكن بلحاظ عالم الغرض الذي هو أيضا منجز عقلا، الغرض دائر بين متباينين، أمره دائر بين أن يكون في الأقل أو أن يكون في الأكثر، ولو كان في الأكثر فالأقل لا يحقق شيئا منه لأنه غرض واحد، لأن التكليف ليس انحلاليا كما قلنا ارتباطيا، الوجوب واحد على كل حال. إذن فيكون بلحاظ الغرض المعلوم للأقل، بلحاظ هذا الغرض المعلوم وجوده، الشك في تحصيله بالأقل، الشك في المحصل، حيث أن أصل الغرض معلوم إذن تحصيله يكون واجبا، الشك في تحصيله لا مؤمن عنه لا عقلا ولا شرعا، كالشك في امتثال التكليف كيف أنه لا يجري عنه لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية. هذا هو المانع الثالث. هذا المانع أجاب عليه السيد الشهيد بجوابين. الجواب الأول الذي جعله ثانيان جواب كبروي، وهو أنه أساسا الغرض لا يكون منجزا وداخلا في العهد بذاته، وإنما ما يدخل في العهد الغرض المتصدى من قبل المولى لبيانه ولجعله على عهدة المكلف. ليس كل غرض للمولى، لو علمنا أن المولى له غرض في شيء لكن لم يتصدى المولى لتحصيل غرضه من عبده، لا بالأمر به ولا بالإخبار في مقام التحصيل، فإن المولى قد يتصدى لتحصيل غرضه من عبده من خلال إخباره بأنه مثلا عطشان يحتاج إلى الماء، غرضه في الماء، هذا أيضا تصدم بالتحصيل ويكون منجزا عقلا. لكن إذا علمنا أنه له غرض ولكنه لم يتصدى لتحصيله لا بأمر ولا بإخبار ولا بتوجيه شيء يكشف عن أنه متصدى لتحصيل هذا الغرض، ما فيه الغرض في مثل هذه الموارد العقل لا يحكم بلزوم تحقيق مثل هذا الغرض وتحصيله للمولى. فالغرض الذي المولى لا يتصدى بأي شكل لتحصيله ودفع العبد إلى تحقيقه بالأمر أو بالإخبار مثل هذا لا يكون منجزا، ولا يكون داخلا في موضوع حكم العقل بالطاعة. إذن فما هو موضوع التنجز أو موضوع الإطاعة عقلان كالتكليف؟ إنما هو الغرض المتصدى له من قبل المولى، متصدى لتحصيله. وإن شئتم قلتم ما يتصدى المولى، ولو بالإخبار لا بالإنشاء، ما يتصدى له المولى لا سيكون حينئذ موضوعا بحكم العقل بالطاعة والتنجز، حتى لو علم به المكلف وعلم أن المولى لم يتصدى، لا يتصدى لتحصيله. إذا كان هكذا يقال في المقام: المقدار الذي يحرج ويعلم من الغرض بهذا القيد، الغرض الذي تصدى المولى لتحصيله ليس إلا بمقدار الأقل، لأنه المفروض لا يعلم بالتصدي وبالآمر إلا بمقدار الأقل، أما الأكثر مشكوك تصدي المولى له بحسب الفرض. إذن فالمقدار المتصدى به من الغرض، المقدار المتصدى له من قبل المولى من الغرض، المقدار المعلوم من، إنما هو بمقدار الأقل لا أكثر، فلا يكون هناك تنجز ووجوب طاعة لأكثر من الأقل. هذا الوجه تام، وما أرجعه بحسب الحقيقة إلى إنكار الكبرى، كما قلنا أن الغرض من حيث هو غرض لا يدخل في العهدة، ما يدخل في العهدة في باب الطاعة إنما هو تصدي المولى، فلا بد أن يلحظ أن المولى تصدى لماذا، فالمقدار الذي يتصدى له المولى يدخل فيه. أي مقدار لم يتصدى المولى لتحصيله لا يدخل في العهدة، حتى لو أحرزنا علمنا بأنه هذا داخل في غرض المولى ضمن غرض المولى. وهذا الجواب هو الذي به أيضا أجبنا عن شبهة وجوب الاحتياط في موارد الشك في التعبد والتوصلي، حيث أنه هناك أيضا كان يقال لعل قصد القرب دخيل في الغرض من الواجب، فإذا كان دخيلان حينئذ لا يسقط الغرض. الخطاب ليس شاملا للأمر بقصد القربة لاستحالته مثلا، فالأمر لم ينبسط على قصد القربة، لكن الغرض لو كان دخيلا في الغرض، الغرض لم يتحقق، فيكون الشك في سقوط الغرض وهو موجب لإصالة الاحتياط، لأنه من شك في المحصل. هناك إذن أجبنا بهذا الجواب الكبروي، وهو أن الغرض من حيث هو غرض لا يدخل في العهدة، ما يدخل في العهدة ما يتصدى المولى له من الأغراض، وحينئذ أي مقدار تصدى له المولى يدخل في العهدة، أي مقدار لم يتصدى لا يدخل في العهدة. ففي موارد التعبد والتوصل حيث أنه لم يتصدى المولى إلا لبيان الأمر بذات الفعل، لا الأمر بقصد القربة، ولم يبين حتى بالإخبار دخل قصد القرب في الغرض، إذن لا يكون المكلف ملزما عقلا إلا بتحقيق ما تصدى، وما تصدى له المولى إنما هو ذات الفعل. هنا أيضا هكذا، المقدار الذي ثبت تصدي المولى له إنما هو الأقل ذات الأقل، أما الزائد أو الأكثر لم يثبت تصدي المولى فيجري عنه الوراء لا محالة. ولا يكون الشك حينئذ شكا في المسقط بلحاظ ما تصدى له، ليس الشك في المسقط وإنما أو في الشك في المحصل، ما تصدى له حصلناه، ما تصدى له ذات الأقل وقد تحقق ذات الأقل كما قلنا، بلحاظ ما يدخل في العهدة ويتنجز يكون الانحلال الحقيقي تاما. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي يذكره السيد الشهيد هو أنه جواب صغروي، بمعنى أنه هنا بلحاظ الغرض أيضا يمكن الانحلال، إذ ربما يكون الغرض أيضا دائرا بين الأقل والأكثر، كما إذا افترضنا أن الغرض كان عبارة عن أغراض عديدة، يعني كان في كل جزء غرض، إما لأن الغرض عبارة عن الغرض المولوي كان هو حسن الفعل ولو بعنوان كونه طاعة بالعنوان الثانوي، لأن الملافات قد لا تكون بمعنى المصلحة والمفسدة، قد يكون بمعنى الحسن والقبح كما ذكر في الكفاية صاحب الكفاية. والحسن والقبح صفة نفس الأفعال، لا أنه معلولات للأفعال الخارجة. أو إذا فرض أن هناك مصلحة تترتب على الفعل، على الأفعال في الخارج وتتولد منها هي الغرض، حينئذ هذه المصلحة ربما تكون ذات مراتب، بعض مراتبها يحصل بالأقل، بعضها يحصل بالأكثر. والمولى ونحن نشوف أن المولى يريد الأكثر، يريد مجموعها أو يكتفي ببعضها، أو يكون مثلا لكل جزء فائدة وغرض منه. وترأمنا شك أن المولى يريد مجموع هذه الفوائد أو الموجودة في العشرة أجزاء، أو يريد الفوائد الموجودة في تسعة أجزاء. هذه أيضا حالات من الشك في الغرض، يعني حالات يمكن اضطرابها في الغرض، فيكون الغرض أيضا منحلا دائرا بين الأقل والأكثر بلحاظ المرتبة أو بلحاظ تعدد الأغراض أو بلحاظ الحوث، مثلا الثابت العنوان الأولي أو الثانوي. حينئذ يقال هذا يؤدي إلى أن يكون من الأقل والأكثر الانحلاليين للارتباطيين، يجاب عن ذلك بأنه لا، هنا نحن نعلم أن المولى يريد، لا يريد كل واحد منها مستقلان، بل يريد المجموع، بحيث لو كان فقد حقق المكلف بعضها دون بعض لم يحقق ما هو غرضه، فهو يريد مجموع الأغراض التي موجودة أو مجموع المراتب أو مجموع الأمور الحسنة، مجموعها أيضا حسنون، ويكون هذا الحسن هو الغرض لا كل جزء جزء. فيدور الأمر بين أن يكون حينئذ الغرض في التسعة ضمن العشرة، بحيث لا بد أن يحقق مع العاشر حتى يتحقق ذلك المجموع، أو يكون الغرض في ذات التسعة ولو لم يأتي بالعاشر، فيكون من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطي لا الانحلالي. فيكون حينئذ هذا بابه أيضا باب الانحلال. فذات دخالة ذات التسعة في الغرض بأنه تحقق الغرض ولو ضمنا في ضمن العشرة، هذا محرج ومعلوم تفصيلا. دخالة ذات التسعة في تحقيق الغرض ولو ضمنا ضمن العشرة، هذا محرج. ومحققية التسعة لذات الغرض ولو الغرض في ضمن العشرة، هذا مكون محرجا. فإذا كان محرجا إذن فيكون بلحاظ عالم الغرض أيضا انحلالون، كما كان بلحاظ عالم الأمر انحلالون ذات الأمر، بلحاظ عالم الذات الغرض أيضا يكون انحلالون. ذات التسعة ذاتها دخيلة في الغرض، نعلم أن التسعة تحقق الغرض، ذات الأمر لا ندري أنها تحقق الغرض مستقلة لو كان الغرض فيها فقط، أو تحقق الغرض ضمن العشرة لو كان الغرض في العشرة، والتسعة في ضمن العشرة تؤثر في إيجاد ذات الغرض. فكونها تؤثر في إيجاد الغرض ولو ضمنا، هذا معلوم على كل حال. تأثير التسعة في تحقيق ذات الغرض ولو ضمنا في ضمن العشرة، هذا يكون معلوما. فلا يكون الشك في المحصل من ناحية التسعة، من ناحية التسعة لا يشك في أن التسعة هل تحقق الغرض أو لا تحقق الغرض، نعلم بأن التسعة تحقق الغرض المترتب عليها ولو الغرض الضمني، وإنما الشك في أنه هل يوجد شيء آخر دخيل في الغرض أيضا بأن يكون غرض آخر غير هذا الغرض، وهو أن يكون الغرض مجموع العشرة للتسعة، فهذا يكون انحلال أيضا بحسب عالم الغرض. هذا أيضا الجواب الثاني الذي يذكره السيد الشهيد. ودعوى أنه هنا حين تأتي هذه الدعوة أنه نحن نحتمل أن يكون هذا الغرض عبارة عن الغرض في المجموع العشرة، هذا الاحتمال كيف ننفيه؟ نقول ننفيه بإصالة البراءة.
عن وجوب الأكثر. يقال إصالة البراءة لا تجري بلحاظ الغرض، لأن الغرض ليس تكليفا شرعيا حتى نجري البراءة عنه. يجاب بأن أولا البراءة العقلية تجري، أن البراءة العقلية معناه عدم قبح العقوبة بناء على القول بها، كلما لم يعلم لم يكن الشيء الذي هو موضوع للإطاعة واصلا ومبينا. هنا الغرض لأنه لم يبين وجود غرضية العشرة، وجود غرض في مجموع العشرة لم يبين لم يصل، فيقبح العقاب عليه. والبراءة الشرعية أيضا تجري، فإن أدلة البراءة الشرعية ذكرنا في بعض المواطن السابقة أنه لا يشترط في جريان البراءة الشرعية أن يجري عن التكليف بهذا العنوان والآمر مثلا أو الناهي. كل شيء يكون فيه ثقل ويكون فيه كلفة على المكلف أدلة البراءة الشرعية تجري عن، حتى مثل حديث الرفع يجري، لأن الرفع في رفع ما لا يعلمون ليس رفعا حقيقيا، رفع العهدة والكلفة والعقوبة ونحو ذلك، رفع الثقل، وهذا يعقل حتى بلحاظ الغرض الذي يدخل في العهدة إذا شك فيه. إذن فتجري البراءة الشرعية والعقلية معا عن احتمال أن يكون الغرض في العشرة، في مجموع العشرة. هذا أيضا جواب. يوجد جواب ثالث أيضا يمكن ذكره هنا، ذكره السيد الشهير هنا، استفادوا من إشكال وجواب على مذكور في ذيل الجواب الذي ذكرناه، وهذا يمكن جعله جوابا مستقلا، وهو أننا لو افترضنا العلم بأن الغرض هنا غرض بسيط لا مركب، لم يدر الأمر بين أن يكون الغرض في مجموع التسعة أو في مجموع العشرة، بل هناك غرض واحد وحداني إما يحققه العشرة وإما يحققه التسعة، وإذا كان يحققه العشرة فالتسعة لا يحقق شيئا من ذاك الغرض، حتى أجزاء الغرض لا تتحقق بالتسعة حينما يؤتى بها في ضمن العشرة، فلا يحرز تحقيق التسعة للغرض حتى لذات الغرض ولو ضمنه، بل هناك بل ولا يحتمل ذلك، وإنما هناك غرض وحداني بسيط يحصل إما بالتسعة أو يحصل بالعشرة. مع ذلك لو كان هكذا، مع ذلك الصحيح أنه لا يكون المقام من موارد الشك في المحصل في الغرض الذي يجب فيه الاحتياط. والوجه في ذلك أننا نستطيع أن نجري البراءة الشرعية والعقلية عن كون الغرض في العشرة، يعني عن وجود الغرض بسيط قائم بالعشرة. نقول نشك أن هل غرض المولى هذا الغرض المعلوم إجمالا، الغرض المعلوم إجمالا والذي يعلم بكونه بسيطا، هل هذا موجود في التسعة أو موجودا في العشرة؟ فكونه قائما بالعشرة مشكوك. فإذا كان مشكوكا ننفي بإصالة البراءة العقلية والشرعية، ننفي نؤمن عن وجود غرض واحد وحداني قائما بالعشرة، ننفي هذا الاحتمال. حينئذ يقال، وبهذا نؤمن من ناحية، يقال أن هذا يعارض بإصالة البراءة عن وجود غرض وحداني قائما بالتسعة، لأننا نعلم أنه هنا يوجد على كل حال غرض وحداني إما بالتسعة أو بالعشرة، فيعارض بإصالة البراءة عن وجود الغرض الوحداني في التسعة. هذا جوابه، أن إصالة البراءة عن الغرض الوحداني القائم بالتسعة لا يجري لكي يعارض ذاك الأصل، لأن التسعة على كل حال نعلم أنه لا بد من الاتيان بها، فبإجراء البراءة عن وجود غرض في التسعة وحداني قائم بالتسعة ماذا يراد أن ينفع؟ هل يراد بذلك التأمين في ترك التسعة؟ ونحن نعلم أن التسعة لا يمكن تركها، على كل حال لا بد من تحقيق التسعة، ولو من أجل أن يتحقق العشرة فيتحقق ذاك الغرض الواحد، فالتسعة لا يمكن الترخيص في تركه. فهذه البراءة عن الغرض الوحداني في التسعة إن أريد منها ترخيص في ترك التسعة هذا لا يمكن، لأن التسعة على كل حال لا بد من تحقيقه. إن أريد بهذه البراءة إثبات أن الغرض هو في العشرة وهذا أصلا مثبت، فأي فائدة في جريان هذا الأصل كي يجري؟ فالبراءة عن وجود غرض في عنوان في وحداني قائم في التسعة هذه البراءة في نفسها لا تجري، فإذا لم تكن جارية تلك البراءة تجري وتؤمن ولا يكون في قبالها حينئذ معارضون. ولا يقال أنه إذا أحرزنا وجود غرض واحد وحداني على كل حال ولم نعلم أو لم نحتمل انحلاليته لا تجري البراءة، لأن هذا الغرض الواحد حيث أنه يعلم وحدته ويعلم وجوده يكون الشك في محصله، يكون بحسب الحقيقة الشك في أن هذا الغرض الواحد هل حصلناه أو لم نحصله، هل حققناه أو لم نحققه، فلا تجري حينئذ البراءة، لأن أصل الغرض الواحد هو معلوم وجوده في البين، والشك في أنه هل تحقق بالتسعة أو لا يتحقق إلا بالعشرة، فلا بد أن نأتي بالعشرة حتى نعلم نحرز أن هذا الغرض الوحداني المعلوم ثبوته والمشتغل به الذمة يقينا قد حقق وحصل. هذا إشكاله، ولعله لهذا الإشكال لم يذكر سيد الشهيد هذا بيان كبيان مستقل، وإنما جعله جوابا على إشكال على البيان السابق، وهو أنه كيف تحرزون انحلال الغرض، فأجاب أنه يكفي احتمال ذلك، إذا احتملنا تعدد الغرض ووحدته نجري البراءة عن وجود غرض واحد في العشرة، كأنه هناك لم يكن يحرز وحدة الغرض ليكون من الشك في المحصل الغرض. هذا الإشكال على ذاك البيان لا يأتي حينئذ، عن الجواب الثاني لا يأتي، لأن هناك لا يحرز وحدة الغرض، وإنما يدور الأمر بين أن يكون أغراض عديدة وبين غرض وحداني، أغراض مركبة متعددة أو غرض وحداني، فيكون حينئذ الأمر دائر بين السنخين من الغرض، سنخ وحداني وسنخ غير وحداني، فلا يكون من الشك في المحصل، لأن الشك في أصل كيفية الغرض أنه واحد أو متعدد مركب أو وحداني بسيط، فيجرى البراءة عن الغرض البسيط القائم بالعشرة ولا يعارض بالبراءة عن الغرض في التسعة كما قلنا، ولا يكون من الشك في المحصل لأنه وحدة الغرض غير محرجة، بخلاف هذا الجواب الثالث الذي نفترض فيه أننا نعلم بوحدة الغرض، وإذا علمنا بوحدة الغرض وتردده بين كون هذا الغرض الواحد البسيط في التسعة أو في العشرة، حينئذ هنا يقال أن هذا من الشك في المحصل لا محالة، لأن هنا غرض واحد معلوم، كونه بسيطا وواحدا وحدانيا أيضا معلوم، إذن فلا شك إلا في محصله، لأنه هل يتحقق بالتسعة أو لا يتحقق إلا بالعشرة، والشك في المحصل فرضنا أنه مجرى للاحتياط ولا يجري فيه البراءة للعقلية ولا الشرعية. هذا إشكاله، هذا الإشكال جوابه نستطيع أن نجيب عليه بما بسنخه وبروح الجواب الذي أجبنا به، الجواب الثاني الذي أجبنا به عن المانع الثالث، عن المانع المتقدم، وهو أن الشك هنا في تحصيل هذا الغرض، أن الشك في تحصيل الغرض يكون له منشآن، أحد منشأي لا تجري فيه البراءة، هو الذي لا تجري فيه البراءة ومجرى لإصالة الاشتغال، منشأه الآخر مجرى لإصالة البراءة، وهنا من نوع المنشأ الثاني للأول. توضيح ذلك أننا حينما نشك في تحصيل الغرض تارة يكون الغرض معلوما خصوصياته وسنخه ونوعه، مثلا نعلم أن المولى يريد قتل عدوه، فالغرض قتل عدو المولى، أن يقتل عدو المولى، وفلان عدو للمولى، ونشك أن إطلاق رصاصة واحدة عليه هل يحقق القتل أو لا يحقق القتل، فمن يطلق رصاصة واحدة عليه سوف يشك في أنه حصل الغرض أو لم يحصل الغرض المولوي. هنا نقول هذا شك في المحصل للغرض، وهو مجرى لقاعدة الاحتياط، لا تجري هنا لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية. لأن البراءة عن ماذا يجرى؟ عن أصل الغرض، والغرض معلوم لا شك فيه، وإنما الشك فيه أنه تحقق، يتحقق بالإطلاق الواحدة أو لا يتحقق إلا بإطلاقتين مثلا. فالتكليف معلوم لا مجرى لا للبراءة العقلية ولا للبراءة الشرعية، يعني الغرض معلوم، ما يدخل في العهدة وما اشتغلت به العهدة معلوم، وهو الغرض المولوي بقتل عدو الله وهو زيد مثلا. إذن فيكون الشك في محققه ومحصله، وهذا لا مجرى فيه البراءة. هذا نحو من الشك في المحصل، أن يكون الغرض معلوما ومتعينا والشك في تحققه خارجا وعدم تحقق. النحو الثاني أن يشك في تحقق الغرض لأن الغرض مبهم ومردد بين أن يكون هذا الغرض أو غرضا آخر. أفرضوا أننا نعلم بأن الإطلاقة الواحدة لا تقتل لكن تجرحه، والإطلاقتين تقتله. لا ندري أن غرض المولى هل بقتل زيد أو بجرحه. إذا كان غرضه في القتل إذن في الإطلاقة الواحدة لم يحصل هذا الغرض، وإذا كان غرضه في الجرح الإطلاقة الواحدة حصل هذا الغرض. إذا شككنا علمنا أن المولى له غرض بضرب زيد، لكن لا ندري ما هو غرضه. غرضه أن يجرح فيؤدب مثلا يعذب، أو غرضه أن يقتل ويعدم. تردد الغرض بين أن يكون هذا أو ذاك، أحدهما يحققه الأقل والآخر يحققه الأكثر. هنا أيضا سوف نشك في أننا بالإطلاق الواحدة حصلنا الغرض أو لم نحصل الغرض المولوي، لكن هذا الشك في المحصل للغرض منشأ الشك أن الغرض مردد بين الغرضين، ولو الغرضين البسيطين. الغرض مردد بين الغرضين، لا نعلم أنه هذا الغرض أو ذاك الغرض. كلما كان الشك في تحصيل الغرض ناشئا من الشك والإبهام في الغرض وتردد الغرض بين أحد غرضين ولو بسيطين، حينئذ هنا لا الشك في المحصل، هذا النحو من الشك في المحصل لا يكون مجرا للاحتياط، يكون مجرا للبراءة، لأن هذا مرجعه إلى الشك في الغرض، إلى الشك في أن الغرض المولوي وأن ما يدخل في العهد أيهما. حينئذ هنا أيضا يكون الأمر هكذا. نقول في مثل هذه الحالة أنه الغرض البسيط الثاني وهو قتله مشكوك ليس معلوما، فنجري البراءة عنه ولا يعارض بالبراءة عن الغرض الآخر، لأن الغرض الآخر لا تجري عنه البراءة كما قلنا، لأن الإطلاقة الواحدة على كل حال لابد أن يطلقها هذا المؤمن. إذن فعن الغرض هذه البراءة حينما نجريها عن الغرض البسيط المحتمل قيامه بالأكثر، البراءة لا يعارض بالبراءة عن الغرض الآخر المحتمل، حتى تسقط البراءة بتلك البراءة، ولا يكون بالموارد الشك في المحصل، لأن هذا الشك في المحصل شك في المحصل ناشئ من تردد الغرض نفسه. فكلما كان الشك في المحصل للغرض ناشئا من تردد الغرض وإبهامه ودورانه بين شيئين، هنا لا بأس أن نجد البراءة عن الغرض الذي يقوم بالزائد المشكوك، الغرض الوحداني البسيط الذي يقوم بالأكثر. هذا الغرض لأنه مشكوك، لعل الغرض غرض وحداني بسيط يقوم بالأقل لا بالأكثر، لأنه مشكوك تجري عنه البراءة، فنجري البراءة في هذا النحو من الشك في المحصل للغرض، لأن هذا الشك في الحصول والتحصيل للغرض ناشئ من تردد الغرض نفسه، لا أن الغرض معين والشك في أنه حققناه أو لم نحققه. لا بس متباينة، بس متباينة ينحل انحلالا حكميا صحيح. هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثالث كالجواب الأول، لا يريد أن يدعي الانحلال الحقيقي لكن يدعي الانحلال الحكمي،
وهو أنه يجري البراءة عن وجود غرض بسيط وحداني قائم بالأكثر ولا يعارض بشيء، لأن البراءة عن غرض الآخر لا يجري، لا أثر له. وليس هذا من البراءة في الشك في المحصل، لأن هذا وإن كان شكا في المحصل لكنه شك في المحصل ناشئ، هذا الشك في المحصل من تردد الغرض وعدم تعينه، وهذا بحسب الحقيقة مجرى للبراءة الشرعية، لأن ما يدخل في العهدة من الغرض غير محدد، غير واصل، غير معلوم، وهذا مجرى البراءة. إذن فوجود غرض وحداني بسيط قائم بالأكثر، حتى مع العلم بوحدة الغرض على كل تقدير، وجود غرض وحداني بسيط قائم بالأكثر مجرى للبراءة. فإذا كان مجرى للبراءة هذا بنفسه يكون جوابا مستقلا بلا حاجة إلى فرض الانحلال بلحاظ الأغراض وتركب الأغراض من وتعددها بذاك البيان الذي أشير إليه في الجواب الثاني. إذن فهذا الجواب بنفسه جواب تام بحسب الحقيقة، فيكون حينئذ المانع الثالث، المانع الثالث أيضا غير تامين. يأتي المانع الرابع إن شاء الله يبدو الأسبوع القادم تعطيل كله.